بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رحمه الله: أي واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه. ولذلك قيده بالظرف فقال: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا متبجحين بعبادتهم: نعبد أصناما ننحتها ونعملها بأيدينا، فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. فقال لهم إبراهيم مبينا لعدم استحقاقها للعبادة: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ فيستجيبون دعاءكم ويفرقون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه، أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها. فلا تسمع دعاء ولا تنفع ولا تضر. ولهذا لما كسرها وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي هذا أمر متقرر من حالها، لا يقبل الإشكال والشك، فلجوا إلى تقليد آبائهم الضالين فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فتبعناهم على ذلك وسلكنا سبيلهم وحافظنا على عاداتهم. فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباؤكم كلكم خصوم في هذا الأمر، والكلام مع الجميع واحد. أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي فليضروني بأدنى شيء من الضرر، وليكيدوني فلا يقدرون. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية، ثم خصص منها بعض الضروريات فقال: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو وحده المنفرد بذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة، وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي ولا تمرض ولا تشفي ولا تطعم ولا تسقي ولا تميت ولا تحيي ولا تنفع عابديها بكشف الكروب ولا مغفرة الذنوب. فهذا دليل قاطع وحجة باهرة لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها، فدل على اشتراككم في الضلال وترككم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، الآيات. ثم دعا عليه السلام ربه فقال: رب هب لي حكما، أي علما كثيرا أعرف به الأحكام والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام، وألحقني بالصالحين من إخوان الأنبياء والمرسلين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي ثناء صدق مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءه فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه المرسلين، وجعله محبوبا مقبولا معظما مثنيا عليه في جميع الملل في كل الأوقات. قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي من أهل الجنة التي يورثهم الله إياها. فأجاب الله دعاءه فرفع منزلته في جنات النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولا تخزني يوم يبعثون، أي بالتوبيخ على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة، بل أسعدني في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا الذي ينفعه عندك وهو الذي ينجو من العقاب ويستحق جزيل الثواب، والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب. ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه تبعا لما جاء عن الله. وهذه الآيات معانيها ظاهرة، وفيها من الفوائد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ذكر ما هو في الظاهر شرا نسبه إلى نفسه، ولما ذكر الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، الخلق والهداية والإطعام ويسقين والشفاء كلها نسبها إلى الله. ولما ذكر المرض قال وإذا مرضت، وهذا من الأدب الذي كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا ذكر الله تعالى عن مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر جعل الفعل مغير الصيغة وحذف الفاعل، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا ذكر الله تعالى الدعاء الذي علمه المؤمنين في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما ذكر النعمة نسبها إلى الله، أنعمت عليهم، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل، ولما ذكر الضلال نسبه إلى الكفار، مع أن الله تعالى مقدر لكل ذلك وهو واقع بمشيئته جل وعلا، ولكن هذا من الأدب في الخطاب أو فيما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن لمن تتبعه. فليس في هذه الآية نفي أن الله تعالى فاعل لهذه الأشياء، بل هو الفاعل لها وهي واقعة بمشيئته جل وعلا، ولكن هذا من حسن خطابهم ومما علمهم الله تعالى إياه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن سؤال الإنسان ربه أن يجعل له ذكرا حسنا وثناء حسنا بين الناس ليس بمذموم، وإنما المذموم أن يعمل العمل لأجل أن يثني عليه الناس، هذا مذموم. وأما أن يعمل العمل خالصا لله مريدا به وجه الله سبحانه ثم يسأل الله تعالى ذكرا حسنا بين الناس فليس هذا بمذموم، بل قد سأله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن ما يصيب الإنسان في أهله وفي أقاربه من السوء يسوءه ويعتبر خزيا عليه، فإبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون، وجاء في السنة تفسير هذا الخزي أنه بإدخال أبيه النار كما في صحيح البخاري أن إبراهيم يلقى أبا يوم القيامة وهو متحسر ندمان فيقول له ألم أنهك عن هذا وعصيتني، فيقول اليوم لا أعصيك أبدا، فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي يدخل النار، فيقول الله لا يا إبراهيم إن الله حرم الجنة على الكافرين ولكن انظر بين يديك، قال فإذا هو بذيخ متلطخ في روثه، والذيخ هو الذكر ذكر الضبع، أي قلبه الله تعالى حيوانا في صورة حيوان وإلا هو أبوه، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فالشاهد أن ما لحق والده اعتبره خزيا عليه. وفي هذه الآيات من الفوائد أهمية الحرص على سلامة القلب، سلامة القلب من الشرك بالله، سلامة القلب من الخلل في العقيدة، سلامة القلب من حب الشر، من حب المنكرات، من التعلق بها، وأنه لا يدخل الجنة إلا من سلم قلبه من ذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأصحاب القلوب السليمة هم الذين يدخلون الجنة وهم الذين يكونون من أهلها، وأصحاب القلوب المريضة إما مريضة بالشرك وإما مريضة بالنفاق والشك والريب فهي من أهل النار. وإذا كانت مريضة بحب الشهوات والمنكرات والمعاصي فذلك بحسبه، ولا تدخل الجنة حتى تطهر من ذلك المرض إن دخلت الجنة وكانت من أهلها. إلى غير ذلك من معاني وفوائد عظيمة في هذه الآيات، هي ظاهرة من معانيها. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.